كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا اقبل شهر رمضان قال: مرحبا بمطهرنا، مرحبا بمطهرنا. انه الوافد الحبيب الذي طال شوقنا اليه، انه الضيف الكريم العزيز الذي طال انتظارنا له. فبعد ليلتين او زهاءهما تعلن حالة الطوارئ في العالم العلوي والملأ الملائكي، تتفتح ابواب السماء، تتنزل ملائكة الرحمن، تغلق ابواب النيران، تصفد الشياطين ومردة الجان، تفتح ابواب الجنان، يتجلى ربنا على عباده بالرحمة والمغفرة والرضوان. كل ذلك لان شهر رمضان قادم الينا بنورانيته وروحانيته وعطائه وصفائه. اسمع معي الى قول الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه اذ يقول: اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجان وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير اقبل، ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. واسمع معي ايضا الى ما قاله الحبيب محمد صلوات الله عليه: ان في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه الا الصائمون. ينادي الحق جل جلاله: اين الصائمون؟ فيتبعون لواءهم الى الجنة، فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد. روى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الجنة لتزين من السنة الى السنة لشهر رمضان، فاذا دخل رمضان قالت الجنة: اللهم اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر سكانا ويقلنا الحور العين، اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك ازواجا. قال صلى الله عليه وسلم: فمن صان نفسه في شهر رمضان، اي حفظ نفسه، فلم يشرب فيه مسكرا، ولم يرم فيه مؤمنا ببهتان، ولم يعمل فيه خطيئة، زوجه الله كل ليلة 100 حوراء، وبنى له قصرا في الجنة لو من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد، لو ان الدنيا كلها جمعت فجعلت في ذلك القصر لم تكن فيه الا كمربط عنز في الدنيا. ومن عمل فيه خطيئة، ومن شرب فيه مسكرا، او رمى فيه مؤمنا ببهتان، او عمل فيه خطيئة، احبط الله عمله سنة كاملة. فاتقوا شهر رمضان، فانه شهر الله ان تفرطوا فيه، فان الله تعالى جعل لكم 11 شهرا تنعمون فيها، وجعل لنفسه شهر رمضان، فاحذروا شهر رمضان. ما هذه البشارات؟ ما هذه المنح؟ ما هذه الجوائز؟ ما هذه العطايا والهدايا؟ أيا معشر الصوام وافتكم البشرى، وقد نشر الباري بمدحكم ذكرى، خصصتم بشهر فيه عتق ورحمة، وقد أجزل الرحمن للصائم الأجر، مساجده مأنوسة بتلاوة وذكر، وكانت قبله تشتكي الهجر. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 44 بعد 143 نلتقي في اواخر شهر شعبان في السنة 2 للهجرة مع سيد الخلق وحبيب الحق صلوات الله عليه. نحن على موعد في طيبة الفيحاء ويثرب الخضراء والمدينة الغراء. نحن الان في مدينة رسول الله صلوات الله عليه. تعالوا معي لنتشرف باعتاب المسجد النبوي المبارك، تعالوا معي لندخل باب هذا المسجد لنرى زعماء العالم، لنرى قادة الامم، لنرى اصحاب رسول الله صلوات الله عليه، وقد تحلقوا حوله في اخر يوم من شهر شعبان، احاطوا برسول الله كما تحيط النجوم بالبدر المنير. سيدي 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 انت البدر واصحابك النجوم، سيدي انت البدر واصحابك النجوم. البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. اخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وانت احييت اجيالا من العدم. البدر المنير، القمر، قمر الوجود، يرسل اشعته الفضية على العالم كله، واصحابه النجوم. قال صلوات الله عليه: اصحابي كالنجوم، بايهم اقتديتم اهتديتم. جلس صلوات الله عليه في اخر يوم من شهر شعبان وهو يتلو على اسماع صحابته ايات الصيام من سورة البقرة نزلت عليه بالامس. هبط عليه جبريل عليه السلام بهذه الايات الكريمات، قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. تلا النبي صلوات الله عليه هذه الايات الكريمات، ثم صعد منبره الشريف عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر يوم من شهر شعبان فقال: ايها الناس، نحن الان نستمع الى خطاب النبي العظيم في مسجده النبوي الشريف، وقد تحلق حوله الصحابة ونحن من ورائهم تابعون. اسمعوا الى خطاب اعظم خطيب مر على تاريخ هذه الدنيا. واذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية وللقلوب بكاء. القلوب تبكي لخطابه، العيون تدمع، القلوب تخشع، الارواح تسجد وتركع. ماذا قلت يا سيدي؟ ايها الناس، قد اظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة القدر خير من الف شهر. جعل الله تعالى صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه، ومن ادى فريضة فيه كان كمن ادى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد رزق المؤمن فيه. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء. قالوا يا رسول الله، اليس كلنا لا يجد ما يفطر به الصائم؟ فقال صلوات الله عليه، يعطي الله عز وجل هذا الثواب. من فطر صائما على شربة ماء او مذقة لبن او تمرة، من فطر صائما على تمرة او شربة ماء او مذقة لبن، وهذا شهر اوله رحمة. يستأنف النبي صلوات الله عليه خطابه فيقول، وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار، فمن خفف عن مملوكه فيه، عن اجيره وعامله، عن عبده، عمن يعولهم، غفر الله تعالى له واعتق رقبته من النار. استكثروا فيه من 4 خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم عز وجل، وخصلتين لا غنى لكم عنهما. اما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم عز وجل فشهادة ان لا اله الا الله وان تستغفروه، واما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله تعالى الجنة وتعوذون به من النار. ثم ختم النبي صلوات الله عليه خطابه العظيم هذا بقوله، ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها ابدا. هذا هو خطاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي يقول فيه، من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء. قال الصحابة، يا رسول الله، اليس كلنا لا يجد ما يفطر به الصائم؟ اننا لا نملك من الطعام ما نفطر عليه عند الغروب، فكيف نفطر الصائمين؟ هكذا كان حال اصحاب رسول الله، هكذا كان حال اصحاب رسول الله. لا يملك احدهم من الطعام ما يسد به جوعته، ولا من الثياب الا ما يستر به عورته. اننا لا نملك ما نفطر عليه فكيف نفطر الصائمين؟ دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل غزوة بدر الرمضانية فقال، اللهم انهم حفاة فاحملهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم. حفاة عراة جياع، خاضوا اكبر المعارك وحققوا اكبر الانتصارات، بالجوع والعطش والمسغبة. دخل النبي صلوات الله عليه يوما الى المسجد فرأى بعض اصحابه يخرون على وجوههم من الجوع، فالتفت اليهم قائلا: لو تعلمون ما لكم عند الله لاحببتم ان تزدادوا فاقة وفقرا. دخل ابو هريرة رضي الله عنه وهو امير الجائعين من اصحاب رسول الله صلوات الله عليه، دخل يوما على رسول الله فوجده قاعدا يصلي، قال: اراك تصلي قاعدا يا رسول الله؟ قال: الجوع يا ابا هريرة، فدتك نفسي يا سيدي، الجوع يا ابا هريرة. فبكى ابو هريرة، قال: لا تبكي يا ابا هريرة، فان شدة الحساب لا تصيب الجائع يوم القيامة اذا احتسب ذلك في دار الدنيا. اخوة الايمان والعقيدة، ان الصيام يهب الصائمين قوة مادية وقوة معنوية، فيه الجمع بين القوتين، بين القوة المادية والقوة المعنوية، فيه الجمع بين القوتين جمعا رائعا يعطي احسن النتائج. فهو من الناحية المادية قوة للجسم، صحة للجسد، دفع للامراض والعلل. ولن استطرد في هذا المجال، انما اتركه للاطباء، كل يفيض حسب اختصاصه. ولكن يجب ان نعلم ان اصل الامراض كلها يرجع الى المعدة، فالمعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. قال صلوات الله وسلامه عليه: ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، فان كان ولا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. جرى لقاء صحفي بين صحفي عربي مصري، ولا اقول مسلم، هو مسلم بالاسم فقط، وبين احد الصحفيين الغربيين، كانوا يتحاورون عن الاسباب التي اخرت المسلمين عن ركب الحضارة والمدنية. قال الصحفي العربي العميل المأجور، قال للصحفي الغربي الاوروبي، قال له: ان الذي اخرنا عنكم هو الاسلام. فهز الصحفي الاوروبي رأسه ثم امسك بيده وذهب به الى اكبر مستشفى في مدينة باريس. وقف امام باب المستشفى واشار للعربي، اشار للمتفرنج، قال له: اقرأ ما كتب في هذه اللافتة بالخط العريض على باب المستشفى. كان مكتوبا: قال النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم، قال النبي العربي محمد: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قرأها الصحفي العربي، قرأها العميل، قرأها المنافق. فالتفت إليه الأوروبي قائلا له: يؤسفني ان يكون جسد الاسلام في بلادكم وروحه في بلادنا. ليس الاسلام هو الذي اخركم، انه يقول ان السبب في تأخرنا هو الاسلام، بدلا من ان يقول ان سبب تأخرنا هو عدم تمسكنا بديننا وبإسلامنا. قلب الآية على العكس، ان الذي سبب في تأخرنا هو الاسلام. الا كبرت كلمة تخرج من فمك، الا كبرت كلمة تخرج من افواه المنافقين والعملاء، ان الذي اخرنا هو الاسلام. اين هذا هو الاسلام الذي تتحدث عنه؟ اين هذا هو الاسلام؟ ابحث عن الاسلام من المحيط الى الخليج، اين هذا هو الاسلام؟ هل ترى الا النادرة القليلة، الا النذر اليسير من ابناء هذه الامة؟ اين هذا هو الاسلام؟ ابحث عنه من المغرب العربي الى الخليج العربي، هل تجد اثرا للاسلام؟ الا من رحم ربك. المسلمون بيوتهم افرنجية، عاداتهم اوروبية، نساؤهم كاسيات عاريات، اين هذا هو الاسلام الذي اخركم ايها الافاك الاثيم؟ اين هذا هو الاسلام؟ في المغرب، في تونس، في تونس مدينة القيروان، مدينة جامع الزيتونة التي كانت تضاهي الازهر الشريف، في تونس اليوم، في تونس اليوم اذا شهدت امرأة تلبس شربا على رأسها وسمت بالارهاب، ارهابية متخلفة متزمتة متقوقعة. احد الصحفيين زار تونس فقيل له ماذا رأيت في تونس؟ قال انني شعرت بالاطمئنان لان الارهاب زال عن بلاد تونس. قالوا له وما علامة ذلك؟ قال علامة ذلك انني لم اشاهد في تونس ابدا لا حجابا ولا لحية، لا حجابا ولا لحية. اللحية ارهاب، حجاب المرأة ارهاب، الدين ارهاب، الصلاة ارهاب، الصيام ارهاب، الفضيلة ارهاب، الشرف ارهاب، النخوة ارهاب، اما السفالة، اما النذالة، اما ميوعة الاخلاق، اما الاباحية فهي المدنية بعينها، هي الحضارة والرقي، هي الحضارة والتقدم والرقي. هذا هو مفهوم هؤلاء العملاء، الدين ارهاب. والله ما وصمت الامة الاسلامية بالارهاب الا يوم ان تخلت عن الارهاب، لان ربها عز وجل وهو خالق هذا الكون وما فيه هو الذي امرنا بالارهاب. نعم، الارهاب الذي هو وضع حد لمأساة القهر والاستبداد والطغيان، ارهاب الطغاة، ارهاب الظالمين. قال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. امرنا الله بالارهاب، ارهاب الطغاة في على وجه هذه الارض،
إرهاب الظالمين. قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. قال صلوات الله عليه: نصرت بالرعب من مسيرة شهر كامل، من مسيرة شهر كامل، يوم أن كان الإرهاب إرهاب الطغاة. الإرهاب عندنا هو وضع حد لمأساة القهر والاستبداد والظلم والديكتاتورية. أما الإرهاب عند الإرهابيين فهو الإجرام، وهو سفك الدماء، وهو المجازر الجماعية، وهو هدم البيوت فوق سكانها. إن الولايات المتحدة أم المجازر الجماعية. لكنه يضع حدا للطغاة والظالمين على وجه هذه الارض. لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نصرت بالرعب من مسيرة شهر كامل. من قال هذا؟ نبي الرحمة الذي قال عن نفسه: انما انا رحمة مهداة. ديننا دين الرحمة، دين يقول مؤسسه: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا غزلا عن السلاح، ولا تعقروا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تحرموا بيتا. هذا هو ديننا، هذا هو دين الرحمة، هذا هو الدين الذي دعا إليه أبو القاسم محمد صلوات الله عليه. دينا يشيد آية في آية، لبناته السورات والأطوار، الحق فيه هو الأساس وكيف لا، والله جل جلاله البناء. يقول مؤسسه وباعث نهضته: بحسب ابن آدم لقيماك يقم صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الصيام أيها الإخوة المؤمنون يبعث في النفس قوة مادية وقوة معنوية. أما القوة المادية الصحية الجسمانية فندعو المجال فيها للأطباء، وأما القوة المعنوية فإن شهر رمضان وإن شهر الصيام يقوي في النفس ثلاث قوى ويصب فيها ثلاث قوى معنوية لم تستطع وسائل التربية الحديثة أن تتوصل إلى واحدة منها. هذه القوى المعنوية الثلاث
هي الصبر والطاعة والمساواة. أما الصبر فإن شهر رمضان هو شهر الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان. وهل باستطاعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصمدوا للشدائد وأن يصمدوا للمحن والإحن وأن يخوضوا أكبر معاركهم وأن يحققوا أكبر انتصاراتهم إلا عندما تخرجوا من مدرسة الصبر في شهر رمضان؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 300 من أصحابه في سرية، وقائدها أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. أرسلهم في سرية من السرايا وزودهم بجراب تمر، كيس من التمر يكفي الجيش كله. قال أبو عبيدة: كان الثلاثة يبصون التمر، والأربع والخمسة يتناوبون على مص تمرة واحدة، وحققوا بذلك النصر المبين. لم يحققوه لولا أنهم تخرجوا من مدرسة الصبر في شهر رمضان. هذه أولى القوى المعنوية. أما القوة الثانية فهي الطاعة. المسلم في رمضان يطيع ربه ويمتنع عن الطعام والشراب والملذات والمنعشات طاعة لله، لا رقيب عليه، لا محاسب له، لا مراقب له، إنما الطاعة لله هي حسبه وهي عنوانه وهي شعاره. طاعة وانقياد لله عز وجل في شهر رمضان لينسج على منوال الطاعة في غير شهر رمضان. وهل باستطاعة النبي صلوات الله عليه أن يبعث الجيش إلى منطقة البلقاء، إلى منطقة معان، 30,000 من المسلمين فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وخالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو، 30,000 أمر عليهم؟ أتدرون من كان أمير هذا الجيش؟ هل كان أميره أبا بكر؟ لا. هل كان أميره عمر؟ لا. هل كان أميره خالدا؟ لا. هل كان أميره عليا؟ لا. كان أميره فتى في 17 من عمره، لم يضر شاربه ولم تنبت لحيته، إنه الصحابي الجليل أسامة بن زيد. قاد أكبر جيش عرفته الجزيرة العربية، بل أكبر جيش خاضه النبي وأرسله النبي في رحلته مع أصحابه. 30,000 من المسلمين أمر عليهم فتى في 17 من عمره، أسود اللون، أفقس الأنف، ومعذرة من سيد أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه. إنما أريد البيان لشباب هذه الأمة، إنما أريد التوضيح لأجيالنا وأبنائنا ورجالنا. كان أسامة بن زيد أسود اللون، في 17 من عمره قاد أكبر جيش عرفته الجزيرة العربية وقتها. أمره النبي على ذلك الجيش الذي كان فيه سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد وكبار أصحاب رسول الله وأصحاب الكفاءات وأصحاب العبقريات وأصحاب الحنكة السياسية والعسكرية. قادهم جميعا سيدنا أسامة بن زيد. هل باستطاعة هذه القيادة أن تكون؟ لولا أن أصحاب رسول الله ان صبغوا بالطاعة الخالصة لله. صبغهم بها شهر رمضان، شهر رمضان شهر الصبر والطاعة. هذه هي الثاني القوة المعنوية. اما القوة المعنوية الثالثة فهي المساواة، الشعور المشترك بين الغني والفقير. الفقر الاجباري، رمضان فقر اجباري يشمل سائر طبقات المجتمع، يشمل الغني والفقير، يشمل العالي والخفيض، يشمل الملك والمملوك والحاكم والمحكوم. جوع اجباري، فقر اجباري، حتى يشعر الغني بآلام المسغبة والجوع فتمتد يده بالمساعدة للفقير. كان نبي الله يوسف عليه السلام وهو ملك مصر وعلى خزائن الأرض كان يصوم الدهر كله، فإذا أراد الإفطار عند الغروب أتي له بكسر يابسة، قيل له يا نبي الله أنت على خزائن الأرض وتأكل هذه الكسر اليابسة؟ فقال عليه السلام قال أخشى أن أشبع فأنسى الجائع. الشبعان يفت للجائع فتا بطيئا، الشبعان ينسى الجائع. قال أخشى أن أشبع فأنسى الجائع. فهل ننسى الجياع أيها الإخوة؟ ينبغي أن لا ننسى الفقراء في هذا الشهر الكريم، فإن هناك بطونا خاوية، إن هناك بطونا جائعة نائعة لا تجد الغذاء، وإذا وجدت الغذاء لا تجد الكساء، وإذا وجدت الكساء لا تجد الدواء. تفترش الأرض وتلتحف السماء، قد غدا القوت في يد المسكين كالياقوت، حتى نوى الفقير الصيام ويظن الرغيف في البعد بدرا، ويظن اللحوم صيدا حراما إن أصاب الرغيف من بعد كد، صاح من لي بأن أصيب الإدامة. هذه هي القوى المعنوية أيها الإخوة التي يغذيها رمضان لنا ويصبها في أعماقنا، الصبر والطاعة والمساواة. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصيام والقيام ورد البصر وحفظ اللسان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. لا تدعنا اللهم في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر.
شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، من اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله حق تقوى، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضى، واعلموا أنه لا يضر وينفع، ولا يصل ويقطع، ولا يفرق ويجمع، ولا يعطي ويمنع إلا الله. واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم من جنه وإنسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في
في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبينا من بعده، سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي. وارض اللهم عن سيدنا الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة الزهرى وجدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين. وارض اللهم عن عمي نبينا حمزة والعباس وعن بقية الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن الأئمة الأربعة المجتهدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله تعالى عن سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأتم السلام. أيها الإخوة المؤمنون، إن التماس شهر رمضان أو هلال شهر رمضان من الفروض الكفائية، أي فرض كفائي واجب إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ولا ينبغي لنا أن نعتمد فقط على فتوى القاضي الشرعي، إنما يجب علينا نحن أن نلتمس هلال شهر رمضان في الأمكنة المرتفعة في نهار الغد عند الغروب وما بعد الغروب. جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت الهلال هلال رمضان الليلة. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: وتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فنادى النبي بلالا قال: يا بلال، قم فأذن بالناس أن يصوموا غدا فيثبت الهلال برؤية مسلم عدل يشهد برؤيته، ولا ينعقد الصيام ولا يجوز الصيام إلا بتحقيق ركنين أساسيين: الركن الأول النية، والركن الثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما النية فيجب تبييتها قبل الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وأما المفطرات فهي أولا الطعام والشراب ولو كان قليلا عمدا، أما إذا كان ناسيا فقد قال صلوات الله عليه: فقد أطعمه الله وسقاه. ومن المفطرات أيها الإخوة وصول شيء، أي شيء، من منفذ مفتوح إلى الجو. والمنافذ في الجسم خمسة منافذ: الفم والأنف والأذن والقبل والدبر. فعلى ذلك القطرة في العين غير مفطرة. اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، أما القطرة في الأذن فهي مفطرة. الحقنة الشرجية مفطرة. الإبرة في الوريد وفي العضل ليست مفطرة لأنها ليست بمنفذ مفتوح. ومن المفطرات أيها الإخوة القيء عمدا، الاستفراغ عمدا. أما إذا غلبه القيء كان القيء ليس عمدا إنما عن مرض أو عن شيء غلبه، فهذا ليس بمفطر. قال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليتم صومه. ومن المفطرات أيها الإخوة الوطء عمدا، والاستمناء والحيض والنفاس والجنون والردة عن الإسلام والعياذ بالله. وأريد أن أنبه أنه في بعض الحالات إذا كان المتسحر قد أكل وشرب ظنا منه أن الفجر لم يطلع بعد، ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فقد بطل صيامه وعليه القضاء والإمساك بقية النهار. وكذلك إذا أكل وشرب ظنا منه أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب بعد، فقد بطل صومه وعليه القضاء. وينبغي الانتباه إلى بعض آداب الصيام، فمن آداب الصيام ومن أهمها تعجيل الفطور وتأخير السحور. قال صلوات الله عليه: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطور وأخرت السحور. أما أن نتسحر قبل الفجر بساعات ثم ننام ولا نستيقظ إلا بعد طلوع الفجر أو ربما بعد طلوع الشمس، فهذا ليس من آداب الصيام. من آداب الصيام أن تتسحر قبل الفجر، تؤخر السحور وتعجل الفطور. ومن آداب الصيام قراءة القرآن، الإكثار من قراءة القرآن، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن، والمحافظة على صلاة التراويح. ومن آداب هذا الشهر المبارك العظيم أن نقول عند الإفطار: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت ولك أسلمت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وينبغي الاهتمام أيها الإخوة بالأطفال الصغار قياسا على أمره على أمر رسول الله الأطفال بالصلاة وهم أبناء سبع. قال العلماء: ينبغي القياس على ذلك الصيام وكل الفرائض. علموا ودربوا أبناءكم على الصيام، ولا تأخذنك الشفقة والعاطفة الكاذبة على ولدك أو على طفلتك بأن النهار طويل وبأن الجو حار، فإنه إن لم يتعود اليوم سوف يظل مفصلا في كبره. ينبغي أن نعودهم. كان السلف الصالح يأتي الواحد منهم لطفله بلعبة من العهن، أي من القطن أو الصوف، ليلهوا بها أطفالهم عن الطعام والشراب. ينبغي أن نعودهم. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والصيام يقاس على ذلك أيضا. ينبغي أن نأمرهم بالصيام وهم أبناء سبع، ونضربهم عليه وهم أبناء عشر. هذا هو ما نريده وما نريد أن نحتفظ به في شهر الصيام. اللهم عنا على الصيام والقيام وغطي البصر وحفظ اللسان. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. نسألك اللهم موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة بكل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ولعلها ساعة الإجابة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا وفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا شاردا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأراضين والسماوات، يا مبدل السيئات حسنات، بدل سيئاتنا حسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.